إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 16 في تفسير سورة النور، قد وصلنا إلى الآية 58. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. الآية المناسبة، هذا عود إلى ذكر الأحكام في هذه السورة بعد هذا الفاصل في انقسام الناس تجاه النور. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في أول السورة عدة أحكام وذكر حظ الناس منها وأن هذه الأحكام نور، عاد سبحانه مرة أخرى إلى ذكر الأحكام، فلو قال قائل: ولما لم تذكر الأحكام أولا كلها ثم يذكر أقسام الناس تجاهها؟ والجواب على هذا أنه أو أن تقسيم الناس تجاه هذه الأحكام يعتبر من الأصول، فقدم هذا الأصل على ماذا؟ على استمرار هذه الأحكام، وهذا معهود في كلام العرب وفي كلام الناس. فأنت أحيانا تعدد أمورا ويعرض لك شيء تريد أن تنبه عليه، ويكون هذا الشيء الذي تريد أن تنبه عليه هذا ربما يكون أهم من أن تكمل ما تريد أن تعدده، فهذا معروف في كلام العرب وفي كلام الناس. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى عدة أحكام في أول السورة فذكر حظ الناس من هذه الأحكام التي هي نور، ثم عاد مرة أخرى إلى ذكر هذه الأحكام. فهذا هو السبب في هذا الفاصل. ثم هذه الأحكام المذكورة من جنس الأحكام التي تقدمت: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، وقد تقدم قبل ذلك ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهذا الذي مر الاستئذان على الأغارب، وهذا الاستئذان على الأقارب. هذا استئذان الأقارب، استئذان أهل البيت الواحد بعضهم على بعض، وأما الذي تقدم فاستئذان الناس بعضهم على بعض. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم الأطفال، لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا العقل، لم يبلغوا الحلم بعلامات البلوغ المعروفة 3 مرات. فإذا هؤلاء المخالطون يستأذنون 3 مرات. وأما غير هؤلاء فيستأذنون في كل حال. فمثل الإنسان البالغ، أنت في البيت فتستأذن، تستأذن في كل حال، وأما هؤلاء فيستأذنون في هذه الأوقات 3 مرات، يعني 3 أوقات. هذا المقصود، ليس المراد يعني التعدد، تعدد الشيء الواحد، وإنما المراد التنوع. 3 مرات يعني 3 أوقات، من قبل صلاة الفجر لأن هذا الوقت وقت اليقظة، إنسان يكون نائم مع أهله يستيقظ وقد وضع عنه ملابسه فهو يريد أن يلبسها، فهذا وقت الإيش؟ اليقظة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تأمل، لم يقل وحين الظهيرة، لأن الظهيرة ليست وقتا للإيش؟ للنوم لجميع الناس، فعلق ذلك بإيش؟ بوضع الثياب. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لأن هذا وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء لأن هذا وقت النوم. فهذه المواضع الثلاثة قال الله عز وجل فيها 3 عورات لكم. 3 عورات لأن في هذه الأوقات، هذه الأوقات مظنة اطلاع الغير على العورات. 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم، يعني على هؤلاء المذكورين، مما ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني غير هذه الأوقات. ثم بين سبحانه وتعالى العلة في هذا الحكم، طوافون عليكم، طوافون عليكم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الهرة، قال إنها من الطوافين عليكم أو من الطوافات، فهذا تعليل للحكم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى البيان المستفاد من الفعل يبين، يعني كمثل هذا البيان يبين، كمثل هذا البيان يبين. كذلك يبين الله لكم الآيات، وتعريفها بالألف واللام يدل على ماذا؟ يدل على عظمتها وأهميتها والحاجة إليها. نحن ذكرنا أن هذه الصورة صورة المجتمع، المجتمع إذا أراد النور فعليه بهذه الصورة، لأن أحكامها كلها تتعلق بالمخالطة، بمخالطة الناس، فهذه أحكام المخالطة. كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني الآيات العظيمة التي اشتملت على هذه الأحكام الضرورية. والله عليم حكيم. نعم، هذا مناسب للبيان، فالمبين لا بد أن يكون عليما حكيما. سبحان الله، عليما حكيما. وهذه من أخص صفات العلماء، أخص صفات العالم أن يكون عليم حكيم، لأنه يبين للناس، يكون عنده علم وعنده إيش؟ وعنده حكمة. فلا يكفي العلم وحده، قد يكون عنده العلم لكن لا يضعه في المكان المناسب فلا يكون حكيما. نعم. طيب، هل يكون حكيما يعني بلا علم؟ نقول ممكن، لأن الحكمة فيها شيء من الفطرة، ولذا تجد بعض الناس عندهم حكمة وإن لم يكن عندهم كثير من العلم الشرعي. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الذين من قبلهم المذكورين في أول الآيش؟ في أول السورة. والذين في أول السورة يستأذنون في جميع الآيش؟ في جميع الأوقات، اللي هو استئذان الآيش؟ استئذان الأغارب. نعم، كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته. في الأول قال إيش؟ الآيات، وهنا إيش؟ آياته. فأضاف الله تبارك وتعالى الآيات إليه لبيان ماذا؟ لبيان أن الآيات المعرفة بالألف واللام إنما بلغت الغاية في حسنها وحكمتها لأنها من الله تبارك وتعالى. كذلك يبين الله لكم آياته. نعم، فأحيانا الإضافة بالضمير يكون فيها تعظيما. قال ابن عاشور: أضيفت الآيات للضمير تفننا ولتقوية تأكيد معنى كمال التبيين الحاصل من قوله كذلك يبين الله لكم آياته. نعم، وأيضا يعني ها هنا حاشية على تفسير السعدي في المجلد الثالث 378 أو 87، أضافها سبحانه إلى نفسه تعظيما لها وإشارة إلى الترقي منها إلى أنه سبحانه الواحد القهار الذي لا تنبغي العبادة ولا اللجوء إلا إليه سبحانه وتعالى. كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين الله لكم آياته. الشيخ السعد رحمه الله لما ذكر هاتين الآيتين استنبط منهما 12 فائدة، وهذا معهود من الشيخ رحمه الله. في بعض المواطن يقف عندها ويستنبط، في بعض المواطن ربما يستنبط 50 فائدة. نعم، فهنا قالوا في هاتين الآيتين فوائد. الأولى أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والأداب الشرعية. إذن هذا فيه التعليم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، يعني تعلموا هذا وعلموه لمن هم تحت ولايتكم. الفائدة الثانية الأمر بحفظ العورات. الثالثة جواز كشف العورة لحاجة كالحاجة عند النوم. الرابعة أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار. نعم، فكانوا يقيلون إيش؟ يقيلون قبل الإيش؟ قبل الظهيرة. الخامسة أن الصغير الذي دون البلوغ، الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية عورة مع أنه لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم ومع ذلك أمروا بالاستئذان. لماذا؟ لأنه لا يمكن من رؤية العورة. ولا يجوز أن ترى عورته، لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر لا يجوز. نعم، هذا شيء مهم، فبعض الناس يتساهل في هذا. السادسة أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته. السابعة أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهما ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن الحكمة بالحكم، يقرن الحكمة بالحكم، لأن الله تعالى لما بين الحكم المذكور قال ثلاث عورات لكم، يعني السبب في الأمر بالاستئذان أن هذه الأوقات أوقات عورات. نعم، وكذلك بين سبحانه وتعالى طوافون عليكم. الثامنة أن الصغير والعبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقوله ليس عليكم ولا عليهم. تأمل، ليس عليكم ولا عليهم جناح، فلما نفى عنهم الجناح علم أنهم مخاطبون. التاسعة أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقي لقوله تعالى طوافون عليكم. سبحان الله، شوف هذا الاستنباط العجيب، طوافون عليكم، فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سور الهرة طاهر وعلل ذلك بالطواف، فالشيخ استنبط لما علل الله عز وجل بالطواف علم أن ريق الصبي طاهر، قال ولو كان بعد نجاسة كالقي. العاشرة جواز استخدام الإنسان من تحت يده، من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لقوله تعالى طوافون عليكم. الحادي عشرة أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ، وأما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان، يعني في جميع الحالات. الثانية عشرة أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، فهذا مما يعني ذكره الشيخ في هذا الموضع. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال هذه الآيات الكريمات اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال. الأول من قبل صلاة الغداء، لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم، تقول أيضا هو وقت إيش؟ وهو وقت يعني يقظة. نعم، حتى يكون هناك فرق بينه وبين إيش؟ ها؟ من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء وقت نوم، من قبل صلاة الفجر وقت إيش؟ يقظة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي في وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله ونحو ذلك من الأعمال. ولهذا قال: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال. نعم، لأنه قد أذن لهم في الهجوم، ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. نعم، لأنه في غير هذه الأحوال أيها الإخوة لو رأوا شيئا فسيكون يسيرا، وأما في هذه الأحوال وضع الثياب، لكن في غير هذه الأحوال مثلا المرأة تلبس الشيء، فإذا رأى منها طفلها أو ما ملكت يمينها شيئا فسيكون يسيرا هينا. نعم، ولهذا روى الإمام مالك والإمام أحمد وأهل السنن وهو في صاحب داود برقم 68 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال: ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس بها قليلا جدا، أنكر عبد الله ابن عباس ذلك على الناس. صحيح، إحنا مراعاة هذه الآية يكاد يكون مهجورا، فابن عباس يعني أنكر هذا على الناس. وقد روى ابن أبي حاتم بإسنادين عن سعيد بن جبير وعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، فهذان الإسنادان يتقويان. قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن، لم يعملوا بهن، وفي بعض الروايات لم يؤمنوا بهن. يعني لم يؤمنوا، لم يؤمنوا يعني من جهة العمل، صح؟ نعم، لم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الآية، والتي في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. كمان هذا مهجور أن تقسم الميراث، أحيانا يحضر أناس ما أحد يعطيهم شيء. قال: والآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيش اللي عند الناس؟ إن أكرمكم عند الله أكثركم مالا أو أعزكم نسبا وهكذا. ففعلا هذه الآيات يعني هجر العمل بهن. وقال أبو داود وذكر بإسناده عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، فإذن هذه ثلاثة أسانيد: سعيد بن جبير وعطاء وعبيد الله بن أبي يزيد، ثلاثتهم عن ابن عباس. قال: لم يؤمن بها أكثر الناس، آية الإذن، لم يؤمن بها يعني لم يعملوا بها. وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: لم تنسخ. قلت: فإن الناس لا يعملون بها، فقال: الله المستعان. يعني هل لأن الناس لا يعملون بها نقول أنها نسخت؟ نعم. ف فقد يعبر يعني عن يعني عن ترك العمل بالإيش بالنسخ. إذا وجدت الناس يعني هجروا العمل بآية فتقول هذه الآية إيش نسخت، يعني كأنها نسخت. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس إن الله ستير، والقراءة الأخرى ستير، إن الله ستير يحب الستر. كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم. أيوة، لم يكن لهم ستور، أبواب يعني مفتحة. فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره، نعم، أو يتيمه في حجره، فهذا أيضا يعني يتيمه، لأن يعني طبعا كفالة اليتيم عندهم لم تكن كالتي في زماننا، التي في زماننا كفالة بالمال، لكن في زمانهم الكفالة كانت بالضم، يضمه إلى أهله. وطبعا اليتيم معروف أنه لا يكون يتيما إلا في حال عدم البلوغ، فهو داخل في إيش؟ والذين لم يبلغوا الحلم. فإذا والذين لم يبلغوا الحلم من أطفالكم وإيش؟ وأيتامكم، من أطفالكم وأيتامكم. قال فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور، فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. شفت كيف؟ فبين ابن عباس يعني السبب في ترك العمل بهذه الآية، إن صار الآن في أبواب وفي كل شيء، فالناس رأوا أن هذا قد يكفي، وفي مفاتيح وكل شيء، سان ما ينام مع أهله إلا إذا أغلق الإيش أغلق الباب. ومع ذلك أيها الإخوة نقول ومع ذلك فالاستئذان قائم، وهذا معنى قولهم لم تنسخ. نعم، الاستئذان قائم، يعني ممكن الرجل يدخل مع أهله في حجرة، ممكن إيش ها ينسى أنه أغلق الباب، فإذا ما في أحسن من الاستئذان. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. قال السدي كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات التي ذكر الله عز وجل ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وقال مقاتل بن حيان بلغنا والله أعلم أن رجلا من أنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح هذا، إنه لا يدخل على المرأة، إنه لا يدخل، نعم، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن، فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الآية. ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، فهذا حكيم تقول دل هذا على أنها إيش على أنها محكمة، نعم. وأما في النسخ فماذا يقال؟ ها؟ يوصف الله عز وجل بالقدرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله كل شيء قدير. فصفة القدرة تناسب النسخ، وأما الحكمة تناسب أن هذه الآية محكمة لم تنسخ. ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال، يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث، يعني يستأذن على كل حال. نعم. وقد ذكرنا لكم الآثار في أول السورة في الاستئذان، أنهم قالوا حتى يستأذن على صاحب الحانوت في السوق. أحيانا تجد مثلا حوانيت مغلقة، قالوا حتى في هذا إيش؟ حتى في هذا يستأذن. قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيا يعني مميزا، فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وقوله كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. إذن من قبلهم يعني الكبار، لأن الكبار من قبلهم، وجدوا من قبلهم. نعم. ثم قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. شو المناسبة يا إبراهيم؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، هذا عاد إلى حكم ليش؟ الاستئذان في أول السورة. طيب وهذا؟ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، هذا عائد على إيش؟ ولا يبدين، فأول السورة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهذا عائد إلى الأول، لكن هذا الحكم خاص بالقواعد من النساء، فيكون الذي ذكر في أول السورة لأهميته وانتشاره، ولما كان القواعد يعني قلة فأخر إيش؟ حكمهن، وقدم عليهن ما هو أهم من تقسيم الناس بالنسبة للنور والهداية. القواعد جمع إيش؟ جمع قاعد، ولا تقل قاعدة، لأن القعود هنا هو ليس قعود القعود من الوقوف، وإنما هذا قعود الإيش؟ الكبر. فلما كان هذا قعود الكبر، فإذن هذا يعني ما يحتاج أن نقول فيه قاعد وقاعدة، وإنما قاعد يصلح للرجال والإيش؟ للرجال والنساء. فتقول امرأة إيش؟ قاعد، ورجل قاعد، إذا أردت بالقعود قعود الإيش؟ الكبر. وأما إذا أردت القعود من الجلوس فلا بد من التمييز. نعم. وكذلك يقال امرأة حامل ولا يقال حاملة، لأنها مختصة بهذا الحمل، ما في رجل يحمل، فيقال امرأة حامل، فلا نحتاج إلى التمييز بين الذكور والإناث. القواعد من النساء. طيب قعدت عن ماذا في قعود الكبر؟ قعدت عن الحيض وعن التزويج وعن الولد بسبب الكبر. فالقعود هنا يعني يشبه الوقوف، وقفت يعني. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، تقول هذه صفة كاشفة، لأنها طالما أنها صارت قاعدا فإذن هي لا ترجو إيش نكاح، فنقول هذه صفة كاشفة مبينة، مبينة أن القاعد لا ترجو نكاحا. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لم يبق لهم تشوف إلى الزواج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أن يضعن ثيابهن، يضعن ثيابهن يا إبراهيم يعني أكثر مما ذكر في أول الإيش؟ في أول السورة. ما الذي ذكر في أول السورة؟ ولا يبدين زينتهن، لا يبدين زينتهن، فالمرأة لا تبدي زينتها لمحارمها إلا المواضع المعروفة. إيش هي المواضع؟ قلنا موضع السوار، موضع القرط شعرها، موضع الخلخال. وأما بالنسبة للقاعد فتزيد على إيش؟ تزيد على هذا. يعني إن كانت مثلا المرأة الشابة تظهر شيئا من ساقها فالقاعد يمكن أن تزيد، إن كانت المرأة الشابة تظهر شيئا من ساعدها لا، احنا نقول القاعد إيش؟ أيضا تزيد. هذا معنى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني أكثر من الشابات. طبعا هذا كله بالنسبة لإيش؟ للمحار. أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. شوف سبحان الله، مع أنها قاعد عن النكاح لا ترجو نكاح، قال غير متبرجات بزينة، فتضع ثيابها وتظهر من بدنها على خلقتها. وأما أن تتبرج بزينة، يمكن أن تجد امرأة كبيرة مثلا تكتحل أو تضع شيئا في يدها، فهذا لا تظهره، غير متبرجات بزينة. وأن يستعففن خير لهن، اعرب يا مولانا، وأن يستعففن، وأن يستعففن ايش موقعها؟ مبتدأ، مبتدأ يعني مصدر مؤول. وأن يستعففن يعني واستعفافهن خير لهن. وأن تعفو أقرب للإيش؟ للتقوى. إيش التقدير؟ وعفوكم أقرب للتقوى، فهذا مبتدأ. وأن يستعففن خير لهن، سبحان الله، يعني مع هذه الحال لكن ندب الله تبارك وتعالى إلى الإيش؟ إلى الاستعفاف. وأن يستعففن خير لهن. أحد المشايخ يذكر سبحان الله يعني قصة امرأة كبيرة، فدخل عليه إنسان قال لها يعني يا عمة أنت كبيرة في السن وكذا وكذا، وبين أن لها الرخصة، فقالت يا بني قال الله تعالى وأن يستعففن خير لهن، مع أنها امرأة كبيرة وفي البيت. والله سميع عليم. طبعا هذا ختام مناسب، سميع عليم. عليم طبعا عليم بالنيات، والله سميع عليم. فهل ذكر هنا مثلا قول؟ حتى يناسبه سميع. خلينا نشوف ابن كثير ماذا قال. نعم، والله سميع عليم. ماذا قال الشوكاني؟ فكروا معي، يعني مناسبة السمع عليم. نعم، إن غير متبرجات يعني بزينة، فالله تبارك وتعالى يعلم بس وين الخضوع بالقول هنا، فهو الأقرب ما قال الشيخ والله سميع، يعني سميع ما يظهر من صوت الخلخال ونحوه. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. وممكن أيضا يا أحمد يدخل في عدم الخضوع بالقول في قوله وأن يستعففن، لأن العفة تكون بالقول وبالإيش؟ بالقول وبالفعل. قال ابن كثير وقوله والقواعد من النساء، قول سعيد بن جبير وغيره، هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا لم يبق لهن تشوف إلى التزوج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. قال أبو داود وذكر بإسناد عن ابن عباس في قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء. النسخ هنا بمعنى الإيش؟ تخصيص. نعم، فإن النسخ في عرف السلف المتقدمين يأتي بمعنى الإيش؟ التخصيص، يعني خصص من عموم المؤمنات القواعد من النساء. قال ابن مسعود في قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال الجلباب أو الرداء، وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر. المهم يعني زيادة عن إيش؟ زيادة عن غير القواعد. وقال أبو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة ابن مسعود أي يضعن من ثيابهن. نعم طبعا، فهذه قراءة مبينة، وإلا يضعن ثيابهن يعني من ثيابهن، ليس المراد أنها تصبح عارية. نعم، قال وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره. نعم، فإذن هذا عند المحارم وأيضا عند الأجانب، بعد أن يكون عليها خمار سفيق يعني لا يشف. فالمهم أن الإنسان يعني يتسامح مع العجائز حتى وإن كانوا ليس من محارمه، لأن بعضهن يعني تجد في نفسها يدخل عليها مطوع ملتزم، يكون عنده شيء من التشدد، حتى بعضهم ما يسلم، لا سنسلم عليها وكيف حالك يا أمي وكذا. نعم، فما وسع فيه الإسلام نوسع وما ضيق نضيق. غير متبرجات بزينة، يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن عائشة أنها قالت دخلت علي، طبعا هنا عن أم المصاعن عن عائشة، أنها قالت دخلت علي يعني عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق. أفسر لكم النفاض. النفاض يعني ذكروا له معان أقربها أنها الإزار. فقالت: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، غير متبرجات بزينة، أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. وقال السدي: كان شريك لي يقال له مسلم، وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده، فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك، فقال: إن شئت أدخلتك عليها. حذيفة وامرأته من العلماء، قال له: تعال ادخل عليها اسألها. فقلت: نعم. فأدخلني عليها فإذا امرأة جليلة، فقلت: إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك. فقالت: نعم يا بني، إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وقد قال الله في ذلك ما سمعت. نعم. قال: وقوله أن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم، والله سميع عليم. ربما نلاقي شيء عند الشيخ السعدي. قال: والله سميع لجميع الأصوات، عليم بالنيات والمقاصد، فليحذرنا من كل قول وقصد فاسد، وليعلمنا أن الله يجازي على ذلك. نعم. ثم قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ركز يا إبراهيم، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. طيب، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، هذا يتعلق بأداب البيوت ودخولها والاستئذان وغير ذلك. ولذا قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. لكن ما مناسبة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج؟ كيف نناسب بين هذه وبين ما قبلها وما بعدها؟ الشوكاني رحمه الله، أيوة أبو صلاح، استثناء من إيش؟ استثناهم من ايش؟ يعني من الاستئذان والدخول والخروج. ممكن، يعني كما ان القواعد لهم لهن رخصة فيما ذكر من الاحكام، فكذلك اصحاب الاعذار الاعمى الاعرج والمريض ايضا لهم ايش؟ لهم رخص في هذه الاحكام عموما. الشوكاني رحمه الله ذكر لنا يعني خمسة أمور. قال: قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم، يعني مرضاهم، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك وقالوا: لا ندخلها وهم غيب. فنزلت هذه الآية رخصة لهم. قال: فمعنى الآية نفي الحرج عن الزمن في أكلهم من بيوت أقاربهم أو بيوت من يدفع عليهم المفتاح إذا خرجوا للغزو. قال النحاس: وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف، يعني جعل الصحابة وجعل التابعين أن هذا هو معنى الآية، أنهم كانوا إذا خرجوا للجهاد فكانوا يعطون مفاتيح البيوت لأصحاب الأعذار ويقولون لهم كلوا من الطعام حتى نرجع، فكانوا يجدون الحرج، فنافى الله تبارك وتعالى عن هؤلاء إيش الحرج في أن يدخلوا هذه الإيش البيوت، فهو من ضمن موضوع الدخول البيوت والاستئذان ونحو ذلك، كما قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فكما قال النحاس هذا القول من أجل ما روي في الآية. قول الثاني، وقيل إن هؤلاء المذكورين كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذارا من استقذارهم إياهم وخوفا من تأذيهم بأفعالهم فنزلت الآية. الثالث، وقيل إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به القدرة على المشي، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه. هذا يعني مجمل ما أشار إليه أبو صلاح. الرابع، وقيل المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء في تأخرهم عن الغزو، لكن تأخر عن الغزو ما له علاقة بالصورة إلا أن يرجع إلى إيش أيها الإخوة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون الجهاد يعني، فيمكن أن يكون هذا كما إن ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم عاد للاستئذان، وكما إن الأكل البيوت عاد للأول، فيكون هذا ليس على الأعمى حرج وما بعده أيضا يكون عاد إلى الجهاد. الخامس، كان الرجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزمن إلى بيته فلم يجد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته فيتحرج الزمن من ذلك فنزلت. ويدل عليه ماذا الأخير ما بعده، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أمهاتكم إخوانكم أخواتكم، فلو كان معاك يعني واحد من هؤلاء وانت ما عندك شيء في بيتك فتذهب به إلى بيوت هؤلاء المذكورين، فتلاحظ أن الأوجه الخمسة كلها يعني قريبة. هذا مجمل ما ذكره الشوكاني رحمه الله. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم يعني ولا عليكم أيضا أن تأكلوا من هذه البيوت المذكورة، هذا واضح، يعني ليس عليكم حرج أن تدخلوا هذه البيوت وتأكلوا منها، تدخلوا هذه البيوت بدون إيش بدون استئذان. سبحان الله، شوف الإنسان يدخل بيت أخيه يدخل يفتش الثلاجة ويأكل ويمشي. نعم، طبعا بعضهم قال هذا مشروط بأمرين، الأمر الأول الإذن والأمر الثاني الرضا. طبعا ولا يشترط أن يكون الإذن يعني لفظا، قد يكون الإذن إيش عرفا، بل هؤلاء يعني يفرحون إذا أنت دخلت بيوتهم وأكلت إيش وأكلت منها. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، بعضهم قال يعني ما الفائدة في هذا، يعني لا جناح علي أن أكل من بيتي، قالوا هذا معروف. فابن كثير رحمه الله ماذا قال؟ قال إنما ذكر هذا ليعطف عليه غيره في اللفظ، يعني يكون تكملة للقسمة، لا جناح على أن تأكل من بيت أبيك وبيت أمك وبيت أخيك وأختك، وبالمرة أو معروف ولا لا جناح عليك أن تأكل من إيش؟ من بيتك. ومنهم من قال أن تأكلوا من بيوتكم، إنما هذه بيوت الإيش؟ بيوت الإيش؟ الأبناء، لأنهم لم يذكروا. أنت ومالك لإيش؟ لأبيك. أن تأكلوا من بيوتكم يعني تقدير من بيوت أبنائكم، نعم، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. هؤلاء كلهم قسم، وهو إيش؟ ها؟ الأقارب، يعني الذين هم في الدرجة الأولى. القسم الثاني أو إيش؟ أو ما ملكتم مفاتحهم، يعني تكون خازنا، واحد جعلك خازن على مخزن طعام وكذا، فتأكل إيش؟ تأكل منه، فهذا مما يعلم. يعني في بعض الناس أكثر الله من أمثالهم عندهم تورع، فيعني يتحرج أن يأكل في مثل هذه الحالة، سبحان الله. أو ما ملكتم مفاتحهم. والقسم الثالث أو صديقكم، فهؤلاء المذكورون يعني يصنفوا إلى هذه الأصناف الثلاثة. كم عددهم يا أحمد؟ بيوتكم، إخوانكم، خواتكم، عمامكم، عماتكم، إخوالكم، خالاتكم، ما ملكتم مفاتيحه أو صدق. 11، نعم. أو صديقكم، وهذا في الحقيقة مما يبين منزلة الصديق، وأنه جعل كهؤلاء الأقارب الذين هم من الدرجة الأولى الإنسان. بل في كثير من الحالات تجد الصديق ربما يكون أحسن من الأقارب. قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لأن كان من العادات العربية أن الواحد ما كان يأكل وحده أبدا، وظل هذا يعني بعد مجيء الإسلام. كان ابن عمر رضي الله عنهما ما يأكل إلا وأن يأتي ضيف يأكل معه، فالله تبارك وتعالى نفى الجناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فوسع الله عز وجل عليهم في هذا. وإن كان الأكل مجتمعين كما جاء في السنة طبعا فيه بركة، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. طبعا في هذه الأزمنة ومع وجود الطاولات والبوفيهات المفتوحة وغير ذلك، كل واحد يأخذ طعامه وينفصل حتى في مثل هذه الحالة. إذا بخذ طعامك واجتمعوا خمسة وكلوا تجد كم صحن، وفي المقابل لا زالت الصحاف موجودة والقصعة موجودة يجتمع عليها الناس. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاث، في الثريد وفي السحور وفي الجماعة. فإذا دخلتم بيوتا، هذا أيضا من جملة يعني دخول البيوت، سبحان الله، سورة النور. فإذا دخلتم بيوتا، أي بيوت مطلقة فيها أحد أو ليس فيها أحد، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني سلموا على من فيها، فجعل الغير بمنزلة الإيش؟ بمنزلة النفس. سلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم الذين هم بمنزلتكم، وهذا هو مقتضى السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني أنت سالم مني لأنك كنفسي. فسلموا على أنفسكم، ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه التحية بأنها من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطيب صلوات. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل الأولى. الآيات يعني الآيات التي اشتملت على هذه الأحكام التي هي نور للمجتمع. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. في الأولى: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا وصف للآيات ومن يعني أنزلها سبحانه وتعالى. ثم هنا: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تعقلون أن سعادتكم في دنياكم قبل أخراكم بامتثال هذه الأحكام الشرعية والعمل بها. قال ابن كثير: اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا. وقد عرفت في ذلك خمسة أقوال عند الإيش؟ عند الشوكان. فقال عطية الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد. هذا أحد الأقوال التي ذكرها الشوكان. وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتي في سورة الإيش؟ في سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. إيش؟ كمل الشيخ: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هذه في سورة الفتح. قالوا هذه مثل هذه. قالوا: والتي في الفتح في الجهاد لا محالة. فإذا هذه تكون أيضا في الجهاد، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم، كما قال تعالى في سورة التوبة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نقول نعم، لكن يبقى مناسبة هذا لما قبلها وما بعدها، إلا أن يقال أنها تعود إلى إيش؟ وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قال: وقيل المراد هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريء لا يستوفي من الطعام كغيره، فكرهوا أن يآكلوهم لئلا يظلموه، فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك. هذا يعتبر الثاني. الثالث: وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا، ولئلا يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرزاق، وهذا الرابع، عن مجاهد قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمن يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم. فنزلت هذه الآية رخصة لهم، ويدل عليه يعني بقية الآية. وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فلا يأكل، من أجل أن رب البيت ليس ثم، يعني ليس هناك. قال: وقوله تعالى: ولا على أنفسكم، إنما ذكر هذا وهو معلوم، يعني من بيوتكم، ليعطف عليه غيره في اللفظ، وليستأذيه ما بعده في الحكم. وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.